إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادتنا لله سبحانه وتعالى هي مجموع أقوالنا وأعمالنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، والابتلاء حاصل في إحسان العمل، فإن الله جل وعلا أراد منا إحسان العمل، أراد منا أن نحسن في عبادة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد للمسلم أن يعلم هذا، أن الله جل وعلا أراد منا أن نحسن العمل، أراد منا سبحانه وتعالى أن نحسن عبادته عز وجل، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. واعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا لا يأجر إلا من أحسن العمل، وأنه لا يثبت لك من أجر أعمالك إلا ما قد أحسنته، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ومفهومه أن من أساء العمل فإن أجره ضائع، ولا قبول لأعماله ولا ثواب لها عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إنما يأجر وإنما يثيب من أحسن العمل، من أحسن عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسنون في العمل أجورهم ثابتة عند الله عز وجل، وأعمالهم مقبولة عنده سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهذا كله يدلنا على أن الله جل وعلا أراد منا أن نحسن في العمل. ولذلك قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن كثير: ولم يقل أكثر عملا. قال ابن القيم رحمه الله: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. فالله جل وعلا أراد منا الإحسان في العمل، الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإن الواجب على كل من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يبحث عن الكيفية التي يصل بها إلى إحسان عمله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: والعمل لا يكون حسنا حتى يكون خالصا لوجه الله عز وجل على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. إذن إذا أردت يا عبد الله الإحسان في أقوالك وأعمالك وعباداتك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأردت أن يثبت أجرك عند الله عز وجل، وأردت أن يتقبل الله جل وعلا منك عملك، فلا بد لك من أن تحسن في أي عمل تعمله تقربا لله عز وجل، كان من الأقوال أو كان من الأفعال. وإحسان العمل يكون بأن تبتعد عن الشرك الأكبر، أن تصفي عملك من الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد عملا يعبد الله تبارك وتعالى ويشرك به سواه عز وجل. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن لم يكن
في حال تقربه إلى الله جل وعلا موحدا لله سبحانه وتعالى، يعبد الله تبارك وتعالى وحده بسائر العبادات القلبية والقولية والعملية، فليعلم هذا أنه قد فارق الإخلاص وقد فارق الإحسان في العمل، فهو مسيء في عمله. يقول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ويقول الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا أول العتبات، وهذا هو الأساس في إحسان العمل، أن تكون موحدا لله جل وعلا، أن تكون ممن نبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تكون ممن تبرأ من الشرك بالله عز وجل، أن تكون ممن أسلموا قلوبهم لله جل وعلا وصرفوا سائر أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن من عبد الله وعبد معه غيره فإن الله جل وعلا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. ومما يكون به إحسان العمل كذلك أن تنقي القلب عن إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، أن تبتغي بأعمالك وبطاعاتك بقرباتك بأقوالك بأفعالك، أن تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أما إن عبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى وهو يريد بذلك أن يرائي الناس، أو يريد بذلك أن يذكر عند الناس بخير، أو يريد بعبادته وبطاعته وبقرباته أن ينال شيئا من حطام هذه الدنيا، أو أن يكسب مدح الناس وثناءهم، فهذا كذلك لا ثواب لأعماله ولا قبول لها عند الله جل وعلا، وقد أخطأ الإحسان في العمل، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تفيد عموم الأعمال والأقوال التي يتقرب بها العبد إلى الله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا يترك هذا لمن أشركته بالله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله جل وعلا هذا العمل الذي ابتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يحصل به إحسان العمل أن يوافق العبد في أقواله وأعماله التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من عبد الله جل وعلا بعبادة قولية أو بعبادة عملية لم يسلك فيها نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقته في عبادة الله عز وجل، فإن عبادته مردودة عليه، وإنه قد أخطأ كذلك إحسان العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا، وعملا هنا كذلك نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس من هدينا ولا من سنتنا ولا من طريقتنا، ولا بيناه للناس أن يتقربوا به إلى الله عز وجل فهو رد، يعني مردود على صاحبه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. إمام النووي يقول هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في رد المنكرات وإشاعة الاستدلال به، وهو أصل في رد المحدثات وفي بيان أن كل من عبد الله جل وعلا بعبادة لم يدل عليها دليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه. أخرج أبو نعيم في الحلية أن الفضيل ابن عياض رحمه الله قال في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. إذن الذي يبحث عن إحسان العمل، إذا سألت يا عبد الله وقلت قد علمنا أن الله جل وعلا أراد منا الإحسان وأن الابتلاء حاصل وواقع في إحسان العمل، فكيف السبيل إلى إحسان العمل؟ هذا التابعي الجليل يفسر لك ويبين لك الطريق الذي يوصلك إلى أن تكون محسنا في أعمالك. قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فإنه لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فإنه لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على السنة. فهذا هو السبيل إلى إحسان العمل. فإن أردت أن تعبد الله جل وعلا بعبادة قولية فلا بد لك من مراعاة هذه القيود، أن تخلص لله جل وعلا في عملك بأن تكون بعيدا عن الشرك الأكبر، وأن تكون بعيدا كذلك من إرادة غير وجه الله جل وعلا بعملك الصالح، وأن تسلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد فتتقيد بالسنة. فإن كانت العبادة قد عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها بعدد معين فلا تتجاوز هذا العدد، وإن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها صفة وهيئة وكيفية معينة فالواجب على من أراد إحسان عمله أن يتقيد بهذه الصفة وبهذه الكيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا محددا فعلى العبد أن يتقيد بالوقت الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن ربط النبي صلى الله عليه وسلم العبادة بزمان أو بمكان معين فالواجب على العبد أن يتقيد بالمكان والزمان. فديننا دين اتباع. الله جل وعلا يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فهذا هو السبيل إلى إحسان العمل يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل يرد على صاحبه إذن عليك يا عبد الله أن توطن نفسك أن تعلم أنك مخلوق لعبادة الله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى ابتلانا بأن أراد منا عبادة تقع منا على جهة الإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا والسبيل إلى إحسان العمل كما بينا أن تتباعد عن الشرك الأكبر وأن تتبرأ منه ومن أهله وأن تصفي قلبك عن إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى بالعمل وأن توقع الأعمال على وفق الشرع فالأعمال لها ميزان في باطنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فالناس يجازون على نياتهم فمن أخلص لله سبحانه وتعالى مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الله تبارك وتعالى عمله فبتحقيق الإخلاص يبعد الإنسان عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يعبد المسلم ربه تبارك وتعالى بالسنن وينأى بنفسه عن البدع وهذا هو الإحسان هذا هو الإحسان ومدار عبادة الله سبحانه وتعالى ومبناها على الأمر لا على الهوى ولا على المقاييس ولا على المواجيد ولذلك عرف الفقهاء العبادة فقالوا ما أمر به أي ما جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي يعني أن عبادة الله جل وعلا ترد إلى الأمر وتنبني على الأمر الشرعي من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي بأمر تواطأ وتوارد عليه الناس أو ورثه الناس عن آبائهم وأجدادهم، فلا مدخل لما توارد عليه الناس وتعارفوا عليه في عبادة الله عز وجل. كذلك لا مدخل لعقولهم ولا لأهوائهم في عبادة الله، وإنما العبادة كما بينا تتلقى وتنبني على الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الدان. وهذا هو الإخلاص. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من المقبول عند الله؟ من الذي يتقبل الله جل وعلا أقواله وأعماله؟ قال: بلى، من أسلم وجهه لله. وهذا شامل لتنقية العمل عن الشرك وتنقية العمل عن إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى به. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا في الشرط الثاني الذي هو الإحسان في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هؤلاء هم أصحاب الأجور الثابتة عند الله سبحانه وتعالى، أصحاب العمل الذين يثابون عليه. من جمعوا بين إسلام الوجه لله عز وجل والإحسان في العمل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ومفهوم الآية أن من لم يسلم وجهه لله بأن عبد الله وعبد غيره، حلف بالله وحلف بغيره، استعان بالله واستعان بغيره، استغاث بالله واستغاث بغيره، ذبح لله وذبح لغيره، فهذا لا يثبت له أجر عند الله. وكذلك من أراد بحركاته وسكناته وقرباته وطاعاته غير وجه الله سبحانه وتعالى فهذا لا يثبت له أجر عند الله، لأنه فارق إسلام الوجه لله عز وجل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن. فإذا أحسن العبد في عمله بأن أوقع أقواله وأعماله التعبدية على الطريقة النبوية فهذا هو الذي أحسن، وهذا هو الذي يثبت له الأجر عند الله عز وجل. ومن لم يكن كذلك فلا أجر له عند الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. من لم يسلم وجهه لله ولم يحسن في عبادة الله فلا أجر له عند ربه. هذا مفهوم هذه الآية. فإذا علم العبد هذا فلا بد له من أن يحرص على تحقيق التوحيد، ولا بد له من أن يحرص على متابعة السنة وعلى مفارقة البدع صغيرها وكبيرها. ونحن ولله الحمد قد من الله جل وعلا علينا بدين كامل لا نحتاج معه إلى سواه في أي أمر من أمورنا. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الذي رضيه الله جل وعلا لنا هو الدين الذي أتمه الله وأكمله بنزول هذه الآية. يوم أن نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة صلى الله عليه وسلم، وكان قد خطب صلى الله عليه وسلم في جموع الصحابة الذين احتشدوا وشهدوا تلك الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يزيدون على 40,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم: أيها الناس أنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فقالوا: يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكثها إلى الأرض يقول: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فشهد الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبأنه أكمل للأمة الدين بما لا يحتاجون معه إلى دين غيره ولا إلى سنة أحد غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وثبت في صحيح الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. قراءة كما قال النووي رحمه الله هي هيئة الجلوس لقضاء الحاجة. قال: أجل. ومراد سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيئا، حتى آداب قضاء الحاجة قد علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخرج الطبراني في الكبير عن أبي ذر قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. ما طائر يقلب جناحيه في السماء، طيور التي تطير في السماء، هل هي حلال أم حرام؟ أبان النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها، ناهيك عما يعيش بين الناس. فشريعة الله جل وعلا شريعة كاملة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما بقي شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب الناس إلى جنة الله وإلى رحمته سبحانه وتعالى إلا وقد بينه له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما على الناس إلا أن يلازموا السنة. ومع هذا وللأسف الشديد نجد أن الكثير من الناس أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يسمعونها، يسمعون آيات الله تتلى عليهم، ويسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبث بين أيديهم، ومع هذا أعرضوا عن السنة وأخلدوا إلى البدع والضلالات عياذا بالله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمع القرآن الذي أنزل عليه، وأنت تسمع يا عبد الله السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تسمع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي ومن العمل ومن الطريقة في نومه وفي يقظته، في سفره وفي إقامته، في حربه وفي سلمه، في جهاده، في جميع أحواله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. ومع هذا نجد أن الكثير من الناس يعارضونها، يعملون بغيرها، أخلدوا إلى البدع عياذا بالله عز وجل، لا سيما في هذه الأيام، هذه الأيام التي يحتفل فيها الكثير من الجهلة بما يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتفال بدعة، بدعة ضلالة، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والذين يتقربون إلى الله جل وعلا بهذه العبادة أعمالهم مردودة، لأنهم أخطأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأوا الإحسان في العمل الصالح، عبدوا الله جل وعلا بعبادة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليها أصحابه، وما كان عليها التابعون، ولا أتباع التابعين، ولا الأئمة الأربعة، جميع هؤلاء ما كانوا على هذا، وما عرفوا هذه البدعة أبدا. فالواجب على الناس أن يتعلموا السنة، تعلموا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنكروا الزيادة في الدين في أمور دقيقة، فما ظنك بهذا المنكر العظيم، هذه البدعة التي تحوي بداخلها وتنطوي على الكثير من المنكرات ومن المفاسد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء رضي الله عنه ذكر النوم قال له: إذا أتيت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فرددتها عليه، أعاد عليه ما قاله. وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون أنه لا قبول لأعمالهم حتى يوافقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يأتوا بهذه الأعمال بنفس الألفاظ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عند قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. أسألكم بالله، الآن لو أنك أنكرت على أحد قال هذا، ماذا سيقول لك؟ أقل شيء أنه يقول لك: الأمران سواء، يا أخي ماذا فعلت أنا؟ وربما قال لك: لا تتفلسف علي، أنا قلت آمنت برسولك، والرسول هو النبي، وأنا أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنت تعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يعرفون هذه الفلسفة ولا الافتيات على شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما علموا أن النجاة في أن تكون تابعا، في أن تسلم زمام قيادك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي بالأقوال كما جاء بها صلى الله عليه وسلم. قال له: لا، وبنبيك الذي أرسلت. هل تفلسف؟ قال: وبنبيك الذي أرسلت، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الترمذي عن عطاء أن رجلا عطس بجوار ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. يعني هذا الذكر حمد الله والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنا مما أتعبد به إلى الله عز وجل، ولكن ليس في هذا المقام ولا في هذا الموضع ولا في هذا المكان، لكل مقام مقال. قال: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. وما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما علمنا أنه إذا عطس الواحد منا أن يضيف إلى الحمد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا في عظيم متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي عظيم حمايتهم للشريعة، وأنهم لا يرضون أبدا أن يزاد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. ما علمنا أن نقول هذا؟ علمنا أن نقول الحمد لله. وكذلك جاء الحمد لله على كل حال، وجاء كذلك الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين على كل حال. هذا كله مما جاءت به السنة. أما أن تأتي بذكر، أن تأتي بعبادة ما عبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، فهذا مردود عليه. ولذلك لما جاء النفر الثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله. وهذه قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم في رد جميع البدع والمحدثات. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم بأن عملكم هذا لو كان من تقوى الله ولو كان من خشية الله عز وجل لكنت أنا السابق إليه. أما إني أتقاكم وأخشاكم لله، فلو أن هذا كان من خشية الله، لو أن قيام الليل كله من طاعة الله عز وجل لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ولو أن ترك الزواج من طاعة الله ومن عبادته لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أن صيام الدهر من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان أسبق الناس إليه ولكان أحرص الناس عليه. وهذا لك أن تحتج به على كل من جاء بشيء ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين يحتفلون بالمولد نقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقاكم وأخشاكم لله. فلو كان هذا من القربات ومن الطاعات ومن العبادات ومما تحصل به تقوى الله، ومما تزداد به تقوى الله، أو مما تحصل به خشية الله، أو مما تزداد به خشية الله عز وجل، والله لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم حاربوا البدع. ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الدارمي جاء إلى أصحاب الحلق لما أتاه أبو موسى رضي الله عنه، قال: إني رأيت بالمسجد آنفا أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال: وماذا؟ قال: إن عشت فستراه. فجاء إلى المسجد فوجد الناس يجلسون حلقا، أين؟ في بيت الله. تأمل، يجلسون حلقا في بيت الله، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم: كبروا الله 100، هللوا الله 100، سبحوا الله 100 بالحصى. العبادة في بيت من بيوت الله، والأذكار في أصلها مشروعة، التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل. إلا أن الهيئة عبادة الله وذكر الله بهذه الأذكار على هذه الهيئة الجماعية وبهذا الحصى الذي اتخذوه وسيلة للعد. قال ابن مسعود: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. سبحان الله، كيف هذا؟ قال لهم: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تتكسر. ويشير بهذا إلى قرب عهدهم بالسنة. قال: والصحابة فيكم متوافرون. الصحابة كثر موجودون، وأنتم فيما أنتم فيه، يعني ما معكم من دليل على ما أنتم عليه من السنة التي ما زالت ينشرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ويعلمونها للناس، وما زال عهد الناس قريبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فآنيته التي كان يأكل عليها لم تتكسر، وثيابه التي كان يلبسها لم تبلأ، والصحابة متوافرون، الصحابة موجودون، الصحابة كثر. ما أرى فيكم صحابيا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤم هذه الحلق ويجلس معكم على هذه العبادة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه. إذا أردت الخير، الخير في السنة، تخالف السنة وتريد الخير. والله ما خالف السنة أحد إلا خرج عن الخير إلى الشر، والخروج عن السنة إنما يفضي بالناس إلى البدع التي تفضي بالناس إلى النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متى ما صعد على المنبر قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أصحاب الحلق هؤلاء ما معهم من شيء من السنة، وتابعوا غير سبيل المؤمنين، فما معهم من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يخلك الله جل وعلا إلى هذه البدع فتعيش على هذه البدع حتى تدخل النار. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ينكر على هذه الجموع القليلة التي اجتمعت في بيت من بيوت الله عز وجل على شيء من الأذكار الشرعية، إلا أنهم خالفوا في الهيئة، خالفوا في الصفة، أنكر عليهم هذا واشتد نكيره عليهم، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فقال: عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. البدع ما تعود على أهلها بالحسنات، وإنما تعود عليهم بالسيئات. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله كما في البدع والنهي عنها لابن وضاح، قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا وازداد من الله بعدا. البدع ما تقرب إلى الله ولا تدني من جنته ولا من رحمته سبحانه وتعالى. والإنسان متى ما اجتهد في البدع فليعلم أنه يبتعد عن الله جل وعلا بقدر البدع التي ارتكبها. ولذلك أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن هذه الأمة هذه الطاعة حتى أدركها هؤلاء المبتدعة؟ الله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال له: يا أيها الرسول بلغ. يبلغ ماذا؟ بلغ ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، ما أنزل إليك من ربك. والذي أنزل إليه ماذا؟ القرآن والسنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. نتحدى جميع المبتدعة أن يأتوا ونحن نسألهم عن هذه الآية. قال الله جل وعلا له: يا أيها الرسول بلغ ما موصول بمعنى الذي تفيد العموم. فأمره الله جل وعلا بتبليغ جميع ما أنزله إليه من القرآن ومن السنة. نسألهم: هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه من القرآن والسنة، أم أنه كتم شيئا من ذلك؟ ما جوابهم؟ إن قالوا كتم فقد نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى معصية الله، وإن قالوا كتم فقد كذبوا القرآن الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخالفوا إجماع الصحابة الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. فإن قالوا قد بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما أنزل إليه من ربه سبحانه في الكتاب والسنة، نقول لهم: هل كان مما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لنا احتفلوا بمولدي؟ هل جاء هذا في شيء من القرآن أو في شيء من السنة؟ لا. والذي يقول قد جاء هذا في شيء من القرآن أو في شيء من السنة فليأتي بالدليل: هاتوا برهانكم، هذا كتاب الله، أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالقرآن. أين الدليل؟ لا دليل. ولو كان من دليل لكان أولى الناس بالعمل به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكان أولى الناس بالعمل به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ الصحابة. فلما لم نجد ذلك في القرآن ولا في السنة. وما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله جل وعلا بذلك، وما وجدنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بذلك، علمنا أن هذا بدعة. والله جل وعلا قد حصر أمر الدين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا هو الدين. فهل أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة بأن احتفلوا بمولده؟ ما جاء بهذا، وإلا فدلونا على هذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نهانا عن البدع. يقول وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم، تحذير، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المحدثة. في حديث العرباض بن سارية قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فها نحن نعيش هذا الاختلاف الكثير. من الاختلاف الكثير أننا نختلف مع أهل البدع في الاحتفال بمولده. فماذا نفعل إذا اختلفنا في أمر من أمور الدين؟ الآن نحن اختلفنا، نحن نقول هذا المولد بدعة، الاحتفال بالمولد بدعة ومن سنن اليهود والنصارى. وهؤلاء يقولون الاحتفال بالمولد عبادة من العبادات وقربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فما الذي يفصل بيننا وبينهم؟ يقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وكأن قائلا يقول ماذا نفعل يا رسول الله إن اختلفنا في شيء من ديننا؟ فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزم، فعليكم، علينا بأي شيء؟ بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعليكم بما عرفتم، نعرض هذا الاحتفال بالمولد على أي شيء؟ على السنة. هل نجد هذا في شيء من فعله؟ هل نجد هذا في شيء من أقواله؟ هل نجد هذا في شيء من أقوال خلفائه الراشدين؟ فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشدين المهديين، جمع لهم بين وصفين الرشد والهدى. والرشد والهدى كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا وجدت الهدى قال لك رجل إلزم الهدى، فهذا معناه أنه يقول لك ماذا؟ عليك أن تعرف الحق وأن تعمل بالحق. وإذا قال لك إلزم الرشد أتاك بهذه العبارة وحدها، معناه عليك أن تعرف الحق وأن تلزم الحق. وإذا قال لك عليك بالرشد والهدى، فالهدى معرفة الحق والرشد العمل بالحق. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني الذين أصابوا الحق كله، ما أخطأهم شيء من الحق، والذين عملوا بالحق كله. فإن وجدت عملا خرج عن أعمالهم فهذا ليس من الحق، وإن وجدت علما خرج عن علمهم فهذا ليس من الحق. الذين جمعوا بين العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به تلزم سبيله. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني أن أعمالك التعبدية لا بد أن تتأكد ولا بد أن تستوثق من أدلتها أنك تعبد الله جل وعلا بدليل، تعبد الله جل وعلا بهدي نبوي بسنة نبوية. إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله، يقول: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته ابتغاء الفضل في اتباعهم. لو مسحوا نمسح كما مسحوا، ولو غسلوا نغسل كما غسلوا، ولو تركوا نترك كما تركوا. مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. تمسك بالسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، والأمر الحادث من الأقوال أو من الأفعال كل أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمر الدين والعبادة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك أنت إذا سألت هؤلاء هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم، والله يجيبون بلا. هل احتفل الصحابة، يجيبون بلا. هل احتفل التابعون، يجيبون بلا. أتباع التابعين، يجيبون بلا. هل أقام هذا المولد أحد من الأئمة الأربعة، يقولون لا. هذه إجابتهم. طيب لماذا خرجتم عن المذاهب الأربعة؟ لماذا أصبحتم خامسية في أمر الاحتفال بالمولد؟ أين الدليل؟ الأئمة لا سيما الإمام مالك، بل إن أعظم الدواوين التي صنفت في حرب البدع صنفها أئمة المالكية. الاعتصام هذا موسوعة في حرب البدع، من الذي ألفه؟ الإمام الشاطبي، شاطبي مالكي. البدع والنهي عنها لابن وضاح، هذا أيضا مالكي من كبار المالكية. وكم تعدد من الكتب التي ألفها المالكية في ماذا؟ في حرب البدع. إذا كان كما جاء عن ابن عيينة أن رجلا أتى الإمام مالك فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ رجل يريد الإحرام بحج أو بعمرة وهو في المدينة، الإمام مالك كان في المدينة، قال له: من أين أحرم؟ ها ماذا قال له؟ قال: من ذي الحليفة، حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الميقات المكاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن جاء بها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. فقال هذا الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، كيف رأيك؟ يا أيها الإمام مالك، أنا ما أريد أن أذهب إلى ذي الحليفة، أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي. ولو أن الإنسان أقحم عقله، طيب أدخل عقلك في هذا. الآن الأفضل، الأفضل من حيث البقعة ميقات ذي الحليفة وذاك المسجد، أم الأفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك. فهذا قال أريد أن أحرم من المسجد، وفي المسجد من عند القبر، من جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إني أخشى عليك الفتنة. قال لا أنا أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. يعني ما في فرق ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وميقات ذي الحليفة إلا أميال، أميال. قال إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له في مصيبة أعظم من أنك ترى أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة وبقربة جهلها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أنك أنت أعبد لله ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه البدعة الإمام مالك قال ما تعود عليك إلا بالفتنة، ما تعود عليك إلا بالمصائب والكوارث، ما تعود عليك إلا بالعذاب في يوم القيامة. وأعظم من هذا ما كان من أمر سعيد بن المسيب رحمه الله، أنه رأى رجلا يصلي بعد الأذان الثاني من الفجر يصلي أكثر من ركعتين، فقال له لا تصلي. سبحان الله، السنة بعد الأذان الثاني، بعد الأذان الثاني أن نصلي ركعتين، وهذا الرجل يصلي أكثر من ركعتين، يصلي يسلم ويقوم يصلي، فقال له لا تصلي. فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ شوف كيف الإنسان إذا أدخل عقله، قال لي أنا يا أنا إنما أصلي، الصلاة دي كمان فيها مشكلة؟ ده الآن لو في زماننا هذا يقول ما هو أشد من هذا، الصلاة هذه فيها مشكلة؟ أنا أصلي لله وفي بيت من بيوت الله عز وجل وتقول لي لا تصلي؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أطيع الله، أيعذبني الله على هذه الطاعة؟ فقال لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. ما أنت بأعبد لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا المقام من المقامات التي يجوز فيها التنفل المطلق لما فات ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدركته أنت. ولذلك والله نحن لما نتكلم بهذا ولما ندعو الناس إلى هذا لا نريد أن نسيء إلى أحد، ولا نريد أن نصادم بذلك أحدا من الناس، ما نفتعل صداما مع الناس، وإنما نريد أن ندل الناس على ما به تحسن أعمالهم، على ما به تحسن أقوالهم، على ما به تثبت أجورهم عند الله سبحانه وتعالى. نريد لهم الخير، ما نريدك أن تتعب وأن تشقى ليلا ونهارا وأنت تعبد الله جل وعلا ببدعة لا تزيدك من الله جل وعلا إلا بعدا. الله سبحانه وتعالى يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذه الآية كما قال جمع من أهل العلم في أهل البدع: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة لها من العمل الشيء الكثير، وتعبت في العبادة، ولكن ماذا قال الله؟ تصلى نارا حامية. سأل نفسك: ما السبب؟ لما أصل الله جل وعلا هؤلاء النار مع عملهم ونصبهم وتعبهم؟ لأنهم عبدوا الله بالبدع، أخطأوا طريق الجنة، أخطأوا طريق الإخلاص، أخطأوا طريق الإحسان، أخطأوا الطريق الذي تثبت به الأجور، أخطأوا الطريق الذي يتقبل الله جل وعلا به العمل. ولذلك إياك أن تغتر بكثرة الهالكين، ما تغتر بكثرة الهالكين، عليك أن تثبت على الأثر وعلى السنة، تثبت على الدين وعلى السنة، كما قال الحسن البصري رحمه الله، يقول: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس في من مضى، وهم أقل الناس في من بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك السنة، فكذلك كونوا إن شاء الله. والأوزاعي كذلك يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. فعلينا أن نلزم السنن، وأن ننأى بأنفسنا عن البدع، وأن نعلم أن الاحتفال بالمولد من البدع العظيمة الكبيرة النكراء الشنعاء، وفيه من معصية الله تبارك وتعالى الشيء الكثير، من ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، من ذلك التصوير، من ذلك ارتفاع أصوات النساء، من ذلك الاختلاط بالنساء والنظر إلى النساء ومصافحة النساء، وقد يحصل ما هو أعظم من هذا، لأن هذه أصبحت عند الكثير ممن قل تدينهم، أصبحت من المواسم التي يتخذونها مواعيد للقاءات ولليالي الحمراء. والحر كما يقال تكفيه الإشارة ولا داعي للإثام. أضف إلى هذا أنهم يعطلون الصلوات فيصلون في تلك الأماكن، وفوق هذا البدع العظيمة التي يأتون بها، وأكبر من هذا وأعظم من هذا وأشد من هذا الشرك الذي تنضح به قصائدهم وأشعارهم من الاستغاثة بغير الله ومن النداء لغير الله سبحانه وتعالى. هذا كله تجدونه في تلك الأماكن، وبعضهم أدخل الموسيقى في تلك الساحات، وهذا كله يدلك على بعد هذه البدعة عن الطاعة وعن السنة.
ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بادعاء، ادعاء يدعى، ولا بشعار يرفع، ولا بلافتة توضع. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقر في هذه القلوب وصدقه العمل. ولذلك كان السلف يسمون هذه الآية بآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه آية المحنة، هذه الآية يتبين لك عندها الصادق في محبته من الكاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمره وفي جميع شأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمتابعة كما قال العلماء أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، هذه هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن ما ندعو الناس نقول لهم اتبعوا مشايخنا واتركوا مشايخكم، لا، وإنما نقول للناس تابعوا من أوجب الله عليكم متابعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك مما يحتج به على هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد، سلوهم يطرحوا عليهم هذه الأسئلة. السؤال الأول: هل الاحتفال بالمولد قربة وطاعة؟ ها، ما الجواب؟ قربة وطاعة. طيب، السؤال الثاني: هل هذه القربة والطاعة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ كون الاحتفال بالمولد من القربات والطاعات، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا أم أنه كان يجهل هذا؟ ها، لو قالوا يجهل هذه مصيبة، شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الدين تعلمه أنت؟ ومن أنت حتى تنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهل؟ طيب، لو قالوا هي طاعة وقربة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها طاعة وأنها قربة، طيب نقول هل كتمها أم بلغها؟ يعني هي طاعة وقربة، هل كتم هذه الطاعة والقربة في نفسه؟ ما دل أمته عليها؟ كتمها عنه؟ علم خيرا وما دل أمته عليه؟ هذا ما يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للحديث قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وما في الموضعين موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، يعني إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على عموم الخير، ولا يذر خيرا ولا يدع خيرا إلا ودل أمته عليه. وكذلك الشر، حذرهم من عموم الشر، ما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، إما على جهة التفصيل وإما أنه أدرج هذا الشر تحت قاعدة عامة. طيب، هل بلغ أم سكت؟ إذا قالوا سكت نسبوه إلى الكتمان، إلى خيانة الرسالة، هذا كفر، هذا كفر. وإن قالوا بلغ نقول أين بلغوا؟ أين؟ دلونا في أي آية من كتاب الله، في أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أي سنة احتفل هو أو احتفل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع. دلونا على أحد من التابعين، على أحد من الأئمة، على أحد من أتباع التابعين، ليس هناك شيء من ذلك. ولذلك يعلم أن هذه بدعة وأنها نكراء. والمصيبة أن الناس يتركون، ما نقول السنن الثابتة، يتركون الواجبات، يتركون ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، ولكنهم
يدافعون عن هذه البدعة بالكتابة وبالمحاضرة وربما أنه بالمضاربة، يدافع عن هذه البدعة. وأنت إذا نظرت إليه فيما أوجب الله عليه تجد أنه لا يأتي بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. هل يصلون؟ أين يصلون؟ في أماكنهم. هل تلك الأماكن أماكن للصلوات؟ مسعود يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ضلال بعينه. وكم من موبقات كما ذكرنا ترتكب في تلك الأماكن، وهي من الكبائر، أمور من الكبائر ترتكب في تلك الأماكن. هل طاعة الله جل وعلا، هل عبادة الله عز وجل تكون بالشرك، تكون بالبدع، تكون بالصياح والنهيق والشهيق والتصفيق، هل تكون بالاختلاط بين الرجال والنساء، بمصافحة النساء للرجال، بنظر النساء للرجال، بالتصوير المتبادل بين الجنسين، بالمواعيد واللقاءات؟ هذا ما يقول به إنسان عرف الدين ولا عرف الشريعة. فنسأل الله جل وعلا أن يطهر هذه المجتمعات من هذه البدع والضلالات، وأن يحيينا وعموم المسلمين على السنة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.